بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بعض الاعداء على جميعنا امين. اثنان خير من واحد، لان لهما اجرة لتعذيهما صالحة، لانه ان وقع احدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده ان وقع اذ ليس ثان ليقيمه. ايضا اذا اضطجع اثنان يكون لهما دفء، اما الواحد فكيف يدفع؟ وان غلب احد على الواحد يقف مقابله الاثنان، والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. مجدا للثالوث الاقدس الى هنا. احنا النهارده عايزين نتامل في موضوع عنوانه اثنان والثالث معهما. اثنان والثالث معهما. شوفوا سليمان الحكيم بيقول لما يبقى فيه اثنين احسن ما يبقى فيه واحد، يقصد لما اثنين يشتركوا في عمل احسن من واحد. وبيقول لو واحد فيهم سقط الثاني يقيمه، ولو واحد اخطا الثاني يصلح له خطأه، ولو واحد وقف قدامه عدو الاثنين يقفوا قدام العدو. ولكن الافضل ان الاثنين يكون ثلاثة، لان الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ولعله لاجل هذا ايضا ارسل الرب يسوع تلاميذه بحكمة اثنين اثنين. ايه فايدة الثنائية في الخدمة؟ وليه المسيح بعت التلاميذ اثنين اثنين؟ ما كانش كل واحد فيهم قادر انه يعمل معجزات ويفتح بلاد؟ طبعا كان قادر، لان قوة الروح القدس اللي في الواحد تقدر تعمل اعمال عظيمة. وفي كثير من الاحيان اضطر التلاميذ انهم يقوموا بالعمل لوحدهم، فكانوا في اوقات كتيرة كان بيضطر واحد بس انه يخترق بلد او دولة، وكان بيعمل اعمال عظيمة. لكن ليه الرب قصد انه يبعثهم اثنين اثنين؟ اول حاجة علشان يكون في انكار ذات. اذا نجح العمل الواحد ينسبه للاخر، يقول لا مش انا، ده انا اخويا اللي معايا شاطر وبيصلي كتير، بيقرا في الانجيل كتير، بيفتقد كتير، له اسلوب محبب، علشان كده الرب انجح العمل. ده يقول كده وده يقول كده، يبقى مفيش حد ايه يقدر يفتخر. لكن لو العمل لوحدي، لو انا لوحدي، طبعا لازم هقبل المديح والكرامة لان مفيش حد معايا. لكن المسيح بحكمة بعتهم اثنين اثنين علشان محدش ينفرد بالعمل ويقول انا اللي عملت لوحدي، لا، يبقى في واحد تاني. وانكار الذات مش بس في النجاح، انكار الذات كمان حتى في الفشل. بمعنى ان لو العمل فشل ممكن اقول ايه؟ انا السبب، مش اخويا، اخويا كويس بس انا السبب. فهنا برضو انا ايه هجيب اللوم على نفسي وارفع عن اخويا شكل الفشل. فده يعلمنا انكار الذات. يقول لك ارسلهم امام وجهه اثنين اثنين. كمان علشان يكملوا بعض، واحد شاطر قوي في الوعظ والتاني شاطر قوي في الترنيم، فيكملوا بعض. الناس عايزة ترنيم والناس عايزة وعظ. واحد شاطر قوي في تاريخ الكنيسة والتاني شاطر قوي في الالحان والطقوس، يكملوا بعض. واحد يقول درس بطريقة ممتازة، التاني يفتقد بطريقة ممتازة، يكملوا بعض. احنا بنكمل بعضنا بعض دايما. الشيء اللي ناقص فيك او ناقص فيا بيكمله الخادم الاخر. وده برضو من حكمة ربنا انه مداش كل المواهب لواحد بس، انما خلى فينا نوع من التمايز علشان محدش كمان يتكبر. انا افرض انا اعرف اوعظ كويس واقول ترانيم كويس والحان كويس واعرف طقس الكنيسة كويس واعرف تاريخ الكنيسة كويس وشاطر في الافتقاد وحياتي الروحية كويسة ونسكياتي شديدة، طب ما انا يعني اكيد هتكبر يعني بيني وبين نفسي كده اقول ده انا ايه، ده انا بقيت حاجة عظيمة. لا ما بيحصلش. انا دايما بحس ان عندي نقائص كثيرة جدا، بحس ان في نقائص كثيرة جدا، ولكن مش بتضايق. ليه؟ اقول اللي ناقص عندي يكمله اخوي، يكمله الخادم ده والخادم ده. ده حتى في التخصص الواحد، يعني لو واحد مثلا شاطر في الوعظ مهما كان شاطر، هل هيعرف يغطي كل الموضوعات وكل احتياجات الناس؟ مش ممكن. حتى لو كان من عظماء المتأملين، هل هيقدر يغطي كل تذوقات الناس وجوع الناس وعطش الناس؟ طبعا مش ممكن. لكن هو يقول حاجة والتاني يقول حاجة، واللي معرفش هو يقوله يقوله زميله، واذا كانت تأملاته ما بتجيش على مزاج الخادم الشعب كله، بتيجي على مزاج بعض الناس، الخادم التاني تأملاته تيجي على مزاج الباقيين يكملوا بعض. فاحنا بنكمل بعضنا بعض. اليوم اللي تحس فيه انك انت بتعمل كل حاجة ومش محتاج لحد، طبعا ده يبقى انت وقعت في كبرياء كبير وتخاف على نفسك، لان احنا بنكمل بعضنا بعض، بنشيل بعضنا بعض، عاملين زي اغصان الكرمة. تلاقي اغصان الكرمة الغصن الرفيع مسنود على الغصن السخين وبيكبر عليه، والغصن التقيم مسنود على غصن ادخل منه، والغصن اللي ادخل خالص مسنود على التكعيبة بتاعت الخشب بتاعت الكرمة اللي هي بترمز للصليب عمل الفداء. فمحدش فينا ابدا عاش لوحده. عشان كده تلاقوا حتى ربنا يسوع لما علمنا نصلي، علمنا نصلي باسلوب الجماعة، ما قالناش قولوا ابي الذي في السماوات، لا قال ابانا الذي في السماوات، عشان يشعرنا ان احنا بننمو كلنا بعضنا مع بعض زي الاعضاء، اعضاء الجسم بتنمو كلها مع بعض. مش معقول ولد بيكبر ايده تكبر ورجله ما تكبرش، او راسه تكبر وايديه ما تكبرش، يبقى شكله مشوه. فاحنا اعضاء بعضنا لبعض بننمو مع بعض. فاحنا في الخدمة بنكمل بعض. حكولنا زمان لما راح ابونا بشوي كامل اسكندرية جديد وبدأ يتكلم عن محبة الله وحنان الله ورحمة الله، الناس حبته قوي قوي، وقال ابونا بشوي ده راجل حنين وطيب ولطيف وحلو. بعدين ابونا بشوي مسك واحد كاهن تاني معه في كيسة، قال له بص انت تمسك اجتماع وانا امسك اجتماع، اذا اتكلمت انا عن محبة ربنا انت تتكلم عن عدالة ربنا، اذا اتكلمت عن طيبة ربنا انت تتكلم عن انتقام الله من الخطاة، عشان ايه الناس تتوزن، لحسن الناس يفتكروا ان ايه يعني ربنا حنين وبس وطيب وبس، وما يعرفوش انه ربنا برضو منتقم من الشر وجبار وغضب وفظيع. فبدأ ابونا الثاني يوعظ عكس ابونا بشوي، واخدين بالكم ازاي؟ هذا الناس يقول يا سلام ابونا بشوي ده راجل طيب، الثاني ده صعب قوي، شوف يا اخي كلامه، احنا مش عارفين ايه الحكايه بالظبط. واحد يقول لنا ربنا حنين والثاني يقول لنا ربنا ايه صعب. هو فعلا ربنا حنين وصعب. تمموا خلاصكم بخوف ورعده، لان الهنا نار اكله. هو الاله اللي نار اكله ده هو اللي قيل عنه انه طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن لا يخاصم الى الابد ولا يحقد الى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، وكما يتراءى في الأب عن البنين يتراءى في الرب على خائفين. لكن هو ده نفسه هو الإله اللي اتقال عنه مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي، وهو الإله اللي قال ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله، وهو اللي قال عنه الكتاب هوذا غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. فاحنا بنكمل بعض، دايما بنكمل بعض، عشان كده ربنا بعتهم اثنين اثنين، وعشان كده في مدرسة الاحد بيخلوا الفصل بيمسكوه اثنين او ثلاثة، مش لان الخدمة محتاجة الى ثلاث اشخاص، يمكن يكون الفصل صغير وممكن واحد بس يخدم فيه، لكن علشان يكملوا بعض. اذا الاستاذ ده شد مع طفل علشان يقف كويس او يقعد مؤدب وهادي، التاني يرخي كده يطبطب عليه، واحد يشده والتاني يرخي ام ايه يكسبه الولد، لكن لو هو لوحده ممكن الولد ايه يزعل ويمشي. فاحنا بنكمل بعضنا بعض. يبقى السبب الاول ان ربنا بعتهم اثنين اثنين عشان ننكر ذواتنا، ما ننسبش النجاح لانفسنا، والسبب الثاني علشان نكمل بعضنا بعض. كمان علشان لما واحد يحصل عنده فتور الثاني يقدر يرفعه من الفتور اللي هو فيه. احنا ما نضمنش ابدا ان احنا نبقى حرين دايما، اوقات كتيرة يبقى الواحد ملهوش نفس يرنم، ملهوش نفس يتكلم، ملهوش نفس يروح الكنيسة، ملهوش نفس يخدم، حالة فتور. ام ربنا باعت واحد تاني اللي هو الخادم التاني يخليه حار، الحرارة بتاعته ترفع من مستوى الخادم الفاتر، يكملوا بعض مش بس في المعلومات او في الاسلوب ولكن ايضا في الحرارة. طب افرض انا ماسك الفصل لوحدي او بخدم لوحدي، طب لو انا النهاردة حصل لي فطور خلاص هروح ابقى فاتر في الكلمة وفاتر في الترنيمة وفاتر في كل حاجة، لكن لما يبقى انا فاتر ومش قادر اتكلم ممكن اقول لزميلي ايه اتكلم انت، ده انا النهاردة ملياش نفسي اتكلم، رنم انت. فالحار يسند الفاتر، القوي يسند الضعيف، ودي حاجة حلوة ان الانسان يجد له سند حينما يفطر. فما تبقاش الخدمة يعني معلقة في شخص واحد تتأرجح معه مثل بندول الساعة، اذا هو مستواه عالي هي مستواها يعلى اي الخدمة، اذا مستواها وطي هو اذا مستواه هو وطي مستواها هي كمان يوطى. لا، بقى فيه اثنين مش واحد. حلو خالص خالص لما يبقى فيه اثنين بيخدموا مع بعض. سبب اخر كمان علشان الاثنين وهم ماشيين يتكلموا مع بعض عن المسيح، فيحل المسيح في وسطهم. اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. ممكن وانا ماشي رايح الخدمة بتاعتي اصلي وممكن ارنم، لكن كتير قوي قوي يحصل لي ايه شرود ذهني، ابقى بفكر في السكة، بفكر في مشكلة في البيت، بفكر في واحد عيان قريبي بقى. دايما الواحد لما بيبقى وحده مخه بيشرد، لكن لما يكون واحد تاني معاه يقدر يتكلموا هما الاثنين مع بعض. يا فلان انت قريت ايه في الموضوع ده؟ يقول له قريت كذا وكذا، وانت انا قريت. كتاب لسيدنا البابا بيتكلم عن كذا، وانا قريت كتاب لسيدنا الانبا موسى اسقف الشباب بيتكلم عن كذا، وانا سمعت شريط لامبر ويز بيتكلم عن كذا. ايه المحادثة دي تجعل المسيح يأتي ويحل في وسطهم، وتبقى الرحلة رحلة عمواتية زي عموات بالضبط. فيما كان التلميذان منطلقين الى عموات وهم بيتكلموا عن الامور الخاصة بيسوع، ظهر لهم الرب وكان يمشي معهما وامسكت اعينهما عن معرفته، وتمتعوا طول الطريق بكلمات حارة جدا ومنيرة. يقولوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا، إذ كان يفسر لنا الكتب. بيفهموا، هو بيفسر لهم الكتب بيفهموا، وفي نفس الوقت قلبهم ملتهب بالنار. وجود الاثنين مع بعض بيتمم الآية، اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. والله برضو قال اثنين اثنين علشان الله عارف نفسية الانسان. الانسان سريع الملل، ممكن يبقى رايح خدمة مشوارها بعيد يمل، لكن لما يبقوا اثنين بيسلوا بعض. الله عارف ان الانسان سريع الملل، ما يجيب له واحد تاني يسليه، حتى لو ما تكلمش عن الموضوع اهو وجوده معاه مناقشته معاه تسلي الانسان التاني. الله عارف. آية عجيبة يكتبها بولس الرسول العظيم الجبار في الروح، يقول فلان وفلان بس معايا، هؤلاء الذين صاروا لي تسلية. حاجة غريبة يعني، تسلية بقى انت يا بولس يا عظيم عايز تسلية؟ مش انسان له طاقات نفسية ممكن طاقته النفسية تفرغ وممكن يزهق، فالله عارف يعني احتياجات الانسان النفسية والروحية وكل انواع الاحتياجات، فهو يعني بيقول اثنين اثنين علشان واحد يسلي الثاني فيه. هو ليه عمل حواء الادم؟ مش لما لقاه متضايق وقعد كده عمال يبص على الحيوانات، لقى كل حيوان ليه نظيره، وبعد كده حط ايده على خده وقال يعني انا بس اللي سابني لوحدي كده اقعد لوحدي، اكلم مين؟ طيب اكلم الاسود والقرود. فلما لقى زعلان كده وشايف نفسه واحد يقول لك اما ادم فلم يجد له احد نظيره، يعني حس انه قاعد لوحده متضايق كده مش عارف يتكلم مع حد، راح نيمه وخلق له حواء وقال له يلا اهدي تسليك وتكون معاك وما تخليكش قاعد في وحده. الله يعرف احتياجات الانسان. هناك اسباب اخرى كثيره تجعل ارساليه التلاميذ اثنين واثنين اثنين فيها حكمه عاليه جدا. التلاميذ دول او الخدام عاملين زي جهاز استقبال لصوت الله، جهاز استقبال، كل واحد فيهم بيفتح اذنه ليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فاذا تعطل واحد فيهم التاني يشتغل. ربنا عايز يبلغ رسالة للقرية اللي احنا رايحينها دي او لاجتماع الشباب ده، ولكن الخادم اللي عليه الكلمة ودانه مقفولة بسبب انه ترك نفسه للخطية والافكار الشريرة فاستقباله اتقفل. طيب ممكن الله يرسل كلمة في ذهن الاخر، الكلمة اللي هو عايز، فلو واحد اتعطل التاني ايه يشتغل. حاجات كثيرة جدا في كل الاختراعات الميكانيكية والكهربائية تلاقي فيه ايه جهازين، اذا عطل واحد التاني ايه يشتغل احتياطي. ممكن انسان يتعطل بسبب اي خطيه تخليه ما يعرفش ربنا عايز يقول ايه للناس، بينما الثاني يبقى منفتح يعرف عايز يقول ايه للناس ربنا. وممكن الخادم الثاني ده يقول تعليق على الدرس اللي قاله الخادم الفاتر اللي ودنه الروحيه مقفوله، ويكون التعليق على الدرس ده هو الرساله اللي عايزها ربنا يقولها للناس. ليه؟ ده اذن مفتوحه، الثاني اذن مقفوله. وممكن يحصل العكس، ده بعد شويه يستيقظ ويصحى من نومه ومن غفلته وودنه تتفتح على كلمه ربنا، والثاني نتيجه حرب الشيطان ودنه تتقفل، فيحصل العكس ان ده يساعد ده. فاحنا معرضين لاعطال روحيه كثيره تعطلنا عن خدمه ربنا. لكن لما يبقى معايا واحد تاني يساعدني. كمان ربنا بعتهم اتنين اتنين علشان ممكن مشكله تحصل في السكه او في الخدمه، مشكله جايز مشكله ماديه اجتماعيه، واحد ما يعرفش يتصرف التاني يتصرف. مش في مشاكل كتيره بتقابل الواحد يبقى مش عارف يتصرف، يمكن واحد تاني يبقى عنده ذكاء اكتر، حكمه اكتر، تصرف اكتر. فالله دايما بيدي واحد تاني احتياطي، ومش اخويا هو الاحتياطي ليا، لا انا احتياطي لي وهو احتياطي ليا، محدش فينا اساسي والتاني احتياطي، احنا الاثنين احتياط لبعض، لان ممكن جدا اي واحد فينا يتعطل. ودي بتحصل كتير ببساطة، لما يجي واحد يقول انا مش محضر الدرس، التاني يقول له طب انا حضرت، يقول له طب اتكلم انا محضرتش. احنا دايما احتياطي لبعض. اثنان خير من واحد. احنا حتى بنلاحظ في الكنيسة كده، لما تبص تلاقي مثلا كنيسة مزحومة جدا، ويوم زي يوم مثلا خميس العهد، تخيلوا لو يوم زي خميس العهد وكاهن واحد في الكنيسة، شوفوا يتعب قد ايه، تعب شديد جدا على بال ما يناول الجسد وبعدين يرجع تاني يناول الدم للرجالة والستات، بينما شوفوا الوقت بيختصر للنص لما يكون في كاهن تاني ماسك الكاس، وابونا بيدي الجسد وابونا التاني بيدي الدم، التناول يخلص بسرعة. وهكذا صلاة القداس، لما يكون كاهن مثلا مش قادر يصلي القداس كله، والاخوه التاني يشترك معاه ده يقول الجزء وده يقول الجزء، تلاقي ايه يعني الحمل قل على الشخص اللي تعبان. فالخدمة فيها تعاون، يعني احنا محتاجين لبعض، محتاجين لبعض جدا. شوفوا بولس العظيم ده الى اي عظمة بولس كان وصل، ولكن يا لهذا الانسان العظيم اللي كان يقول بتواضع انا غرست وابولس سقى. وانت لما تيجي تحسب خدمة ابولس دي يطلع ايه ابولس ده، يعني ما تاخذونيش يعني مع الاعتذار لابولس طبعا، لكن بالنسبة لبولس يعني يطلع ايه؟ ها؟ مين ابولس؟ لكن شوف التواضع، يقول لك انا زرعت وابولس سقى، والله هو الذي ينمي، ليس الزارع شيئا ولا الساقي شيئا، ولكن الله الذي ينمي. من هو بولس ومن هو ابولس؟ خادمان امنتم بواسطتهما. وابولس يعني ما يروحش واحد على مليون من بولس، ولكن بولس يذكره بكل احترام لانه شريك لي. فاحنا يا احبائي محتاجين دايما لمعونة الاخرين ومشاركة الاخرين. اوعى تفتكر ان الخادم الثاني هيبيع شخصيتك قدام الطلبة او قدام التلاميذ، اوعى ان تظن ان الخادم الثاني يعني هياخد كرامتك اطلاقا، ده هيساعدك، ده انت تحبه جدا جدا لان هو ده السند والمعين لما انت تتعب. عشان كده ربنا قال نبعثهم اثنين اثنين. لكن شوفوا كمان في كلام حلو تاني قوي، يقول ايه؟ والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. ايه الخيط المسلوس؟ لما يحل الله في وسطهم يبقوا ثلاثة. هو قال كمان من ضمن فوائد انهم يبقوا اتنين اتنين، لو حصلت لو واحد قام ضد واحد الاتنين يتحدوا مع بعض ضد هذا الواحد. يعني لو قابلت خادم مشكلة وهو وحده مش قادر عليها، يبقى هما الاتنين يتحدوا مع بعض ضد هذه المشكلة. فعلا بيبقى في فايدة كبيرة جدا جدا من العمل بعضنا مع بعض. انا مش ناسي زمان لما كنت في اسيوط كنا بنخدم في فصل 5 ابتدائي، وكان معايا خادم ممتاز جدا مدرس بتاع رياضة، وانا كنت طالب في الكلية وهو كان اكبر مني وانا بتعلم منه الخدمة يعني. فقال لي ايه، احنا هنخلي ساعتين في الاسبوع للافتقاد بس نروح مع بعض. فكنا نروح مع بعض ندور على الاولاد نفتقدهم في البيوت، كل يوم نفتقد لنا 2-3 بالكثير ونرجع، كل اسبوع نفتقد لنا 3-4 كده. بس انا فاكر نتيجة الافتقاد ده الفصل بتاعنا تضخم جدا، بقى اكتر من 70 تلميذ، لدرجة ان احنا كنا بنستلف كنب وكراسي من الفصول الثانية عشان ايه، عشان نلاقي مكان للفصل بتاعنا. ليه؟ عشان كنا مع بعض. انا بتكلم مثلا اقول حاجة غلط كده او حاجة مش صح، يروح هو ايه مصلحها في الكلام. انا مش فاهم مثلا في الاتيكيت والبروتوكول بتاع دخول البيت ده، ام هو ايه يلفت نظري، هو اكبر مني طبعا، يلفت نظري يعني لحاجات معينة. انا قعدت ونسيت نفسي في القعدة وبتاع، ام هو يشاور لي يعني يلا الساعة كذا الواد عايز يذاكر ولا عايز يقوم. النقائص اللي فيها هو يلفت نظري ليه بمحبة ورقة، فالحاجة اللي انا شاخد بالي منها هو بيكملها. حلو قوي اللي احنا نخدم بعضنا مع بعض. الشيء الجميل قوي بقى لما بيقول والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. هما الخادمين دول بصراحة مش بيبقوا 2، هما بيبقوا 3، لان المسيح بيحل في وسطهم. وهنا بتأتي القوة، القوة في هذا الثالث، لا في الاولاني ولا في الثاني، لكن القوة في الثالث اللي يمشي وسطينا، المسيح اللي يلهمنا الافكار ويلهمنا التأملات ويلهمنا التصرف. بيقول لو واحد بس نام ما يبقاش دفيان، لكن لما 2 يناموا مع بعض بيدفى، لكن لو واحد نام وحده ازاي يدفى؟ طبعا هنا هو مش بيتكلم على النوم، هو يقصد برضو الحرارة الروحية، ما يكون واحد حار يفيد على التاني. لكن لما واحد يبقى لوحده وهو بارد لوحده، طب تجي له حرارة من فين؟ لكن لما انا ابقى بارد واخويا حار ندفى مع بعض، هو يديني دفء روحي، يديني حرارة. الخيط المسلوس لا ينقطع. هو ده بقى العظيم، انه الانسان ما يبقاش متكل على اخوه ولا متكل على نفسه، لكن هو في الواقع متكول على المسيح اللي حال وسطيهم، لانهم هما بيشتغلوا مع بعض بيتكلموا عن المسيح، بيحل المسيح في وسطهم. فهذا الخيط المسلوس قوي جدا لان فيها الله واضح. علشان كده احنا يمكن الدرس بتاع النهاردة او التأمل بتاع النهاردة، ازاي تنظر للخادم الاخر معك، ازاي تنظر اليه؟ هل بتنظر اليه انه هو منافس تبقى انت انسان بتخدم لذاتك؟ هل بتنظر اليه لانه هو انسان سارق لكرامتك يبقى انت مش تخدم ربنا بتخدم كرامتك؟ هل بتنظر اليه انه هو معطل برضك تبقى غلطان؟ لا، كمساعد ومعين جدا ليك، يجب انك انت تحبه جدا ويبقى في ود شديد بينكم، لان انتوا الاثنين ليكم هدف واحد. عارفين لما يجي يحرسوا ارض يحطوا المحرات على ايه؟ على طور واحد، يتعب قوي. لما يحطوه على صورين الارض تتحرس بسرعة، الاثنين ماشيين مع بعض. عارفين لما يبقى في ساقية بيدورها طور واحد ممكن يتعب، لكن لما يبقوا اثنين محطوط عليهم النير بحاجة جميلة بسرعة يشتغلوا بسرعة تخف. او زي كده انت واخوك اشتغلوا بنفس راضية مليانين محبة واحترام وثق ان النقائص اللي عندك اخوك بيكملها. اذا كان الكلام ده كان على مستوى الرسل والتلاميذ فكان بالحري احنا، يعني ما كتبه مرقس فيه اجزاء كثير منه اغفلها متى، وما كتبه لوقا في اجزاء كثير منه اغفلوا ايه مرقس، وما كتبه يوحنا في حاجات كتير اغفلها متى ومرقس ولوقا، بيكملوا بعض. ما نقدرش نسال عن اي انجيل منهم، يكملوا بعض واحنا زي كده مع بعض، وخاصه لما يبقى الثالث وسطنا واحنا منكرين ذاتنا متواضعين مش شايفين نفسنا، ونقول له رب تعالى اتكلم انت واعمل انت، كن انت المعلم، كن انت المرنم، كن انت المتكلم. كمان لو واحد يشتغل الشغل كله لوحده هينهك جدا ويتعب وينام تاني يوم ما يقدرش يشتغل الجهد حتى البدني. تخيلوا معايا رحلة اطفال طالع بيها ولد واحد، كادم واحد بس، قد ايه تبقى حاجة صعبة. لكن لما يكون طالع فيها اثنين او ثلاثة او اربعة كل ما عدد المشرفين يكون اكتر كل ما الرحلة تبقى ألذ واسهل. ايه ان انا يعني اعمل جهد كبير قوي قوي في يوم وانام لي يومين بعد كده مش قادر اتحرك من السرير؟ طب ما هي. لكن لو انا اقوم بمجهود صغير واخويا ياخد مجهود صغير واختي تاخد مجهود صغير والمجهود يتوزع والانسان يقدر يستريح ويتابع تاني يوم العمل والشغل. اثنان خير من واحد، والخيط المسلوث لا ينقطع سريعا. افرح بالخادم الجديد اللي جاي معاك في الفصل، افرح بخادم القرية اللي هيمشي معاك ويروح القرية، او اللي هيروح القصر، او اللي هيروح المنطقة النائية. افرح بالخادم اللي ربنا بعته لك علشان تخدم معاه، لأن اثنان خير من واحد. لإلهنا كل كرامة ومجد إلى كل الدهور، آمين. أبونا بيسأل لو الآخر ده الخادم الآخر يعني معطش نعمل ليه؟ شايف إن هو بيعطلني أكثر ما بيفيدني. أبونا إما هيمسكه هو على انفراد ويصلحه، أو هيحطه مع واحد تاني التاني يصلحه، فنشكي لواحد كبير وليكن أبونا. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. عايزين نقول كلمة بعنوان اللذة المدمرة، اللذة المدمرة أو المتعة المدمرة. الشيطان ما يكفهوش إن الإنسان يخطئ، الشيطان عاوز يدمر الإنسان تماما، عاوز يحطمه. الشيطان مش هدفه إن الإنسان يتعور، الشيطان هدفه إن الإنسان يموت. ومش هدفه إن الإنسان يموت موت عادي، ده عايز يموت كمان موت أبدي، يعني يترمي في النار المعدة لإبليس وجنوده. علشان كده الشيطان عاوز يدمر الانسان. طيب يدمره ازاي؟ في حاجات الشيطان ما يرضاش يقولها لك، هو عارف انك انت هترفضيها، زي مثلا ايه؟ انكار المسيح. مش هيقول لك انكر المسيح لانه عارف انك انت شجاعه وبتحب المسيح. ما مش هيقول لك مثلا اسرقي، يمكن انت تقولي لا اسرق ازاي، لا عيب، انا فلانه بنت فلان بنت فلان الناس الأملة أسرق. إنما الشيطان يعمل إيه؟ يجيب للإنسان لذة متعة، شيء محبب لنفسه، شيء محبب لجسده، شيء محبب لطبيعته، زي ما بيعمل مع الشبان. يمكن في حاجات الشبات يمكن ما جربوهاش، لكن ايه الشبان ايه يجيب له ايه؟ السجاير. قول له السجاير دي ممتعة، يا سلام لما تاخد نفس كده وتعفر في الجو كده وتحط رجل على رجل وتبقى ماسك السيجارة في ايدك، ده يديلك برستيج وشخصية ومش عارف ايه. فيظن الولد ان ده شيء يعني ممتع، ان هو حاسس ان هو بقى راجل، بقى رجل يعني اعمال مهم، يعني ماسك الموبايل في ايد والسيجاره في ايد كده وبيتكلم في المترو، ما بقى راجل مهم جدا. ده بيديله نوع من المتعه والاحساس بانه بقى شخصيه كبيره. او وسط الزحمه كده تليفون الموبايل يرن وهو ماسك الولاعه بيولع السيجاره وبيتكلم، زي ما يكون يعني بقى رجل بتاع تجاره عالميه وهو لسه يمكن طالب في ثانوي مثلا. يقول له ده شيء ممتع، بس هو ما يعرفش ان السجاير اللي هيتعلمها دي النهارده هتاخد كام سنه، وبعدين الرئه بتاعته هيجي لها مرض، وممكن يكون المرض مرض خطير يدمره كله. او زي ما يجي عند راجل كبير كده يقول له يا سلام لما تشرب كاس كده خمره، ده الكاس دي ليها طعم حلو كده وكمان تبقى انت في حالة انسجام ومش عارف ايه، يفضل يعلمه الخمرة لذة ولكنها مدمرة، بعد شوية الكبد بتاعه يبوظ من الخمرة. في ولاد تانيين يعلمهم الشيطان برضك المكيفات الوحشة التانية، حاجات تشم، حاجات تتاكل. الحاجات دي كلها الشيطان بيحطها للإنسان علشان يدمره. ولكن من ضمن الحاجات اللي الشيطان برضك يستخدمها قوي قوي في السن بتاع الشباب اللي هو السن بتاعكم ده، لذة الخطية الجسدية، الشهوات الجسدية، لذة العاطفة. فممكن الشيطان يعرض عليكي خطية معينة، يعرض عليكي متعة معينة، يعرض عليكي لذة معينة. شيء لذيذ طبعا ان الواحدة مثلا يبقى لها صديق وتقابله ويقعد يتغزل فيها ويقول لها مش عارف شعرك شكله ايه وعينيك شكلك ايه وقوامك ايه ومش عارف. شيء ممتع طبعا، لذيذ ان الواحدة تبقى موضع اعجاب شاب، شيء لذيذ. وبعدين يصير يقول لها كلام حلو، وطبعا كل الناس النهارده تعرف تقول كلام حلو، حتى الولاد اللي هم لا ليهم مستقبل ولا يفهموا حاجه يعرف يقولوا الكلام ده من السينما والتلفزيون، اتعلموا، بيتفرجوا على افلام، بيقروا قصص، بيشوفوا مسلسلات. مين ما يعرفش النهارده يقول كلام حلو لاي فتاه؟ ففي فتاه بقى تعجب بالحكايه دي، تتلذذ بان الشاب ده يقول لها انا مشغول بيكي وبفكر فيكي وما بنامش الليل وبعد النجوم مش عارف اذاكر. الكلام ده شيء ممتع طبعا، شيء ممتع. لكن لو تعرفي ان هذه اللذه بهذا الكلام لذه مدمره، مدمره، لان الشاب اللي بيقول لك الكلام ده مش هيكتفي بالكلام ده، انما ممكن بعد شوية يتطاول عليكي، ممكن بعد شوية يحاول ان هو يلوث جسدك، يلوث العسة بتاعتك، وبعد شوية تبص تلاقي نفسك انت ايه اصبحتي في حالة سيئة جدا جدا. الخطية بتبتدي بحاجة صغيرة وتنتهي بحاجة كبيرة. فخلي بالك انتبهي قوي قوي، ارفضي هذه اللذة، لذة الاستمتاع بالمديح، الاستمتاع بالاطراء. اطراء يعني ان انا افضل اقول لك كلام حلو عنك. ارفضي هذه اللذة المدمرة، ارفضي. انت مثلا بتقولي الكلام الحلو ده، طب بتقوله لي بمناسبة ايه؟ لا انا خطيبتك ولا انا مراتك ولا انا تنفع اتخطب لك ولا انت تنفع تبقى زوج ليا، ولا يصح ان الكلام ده يتقال، ولا نفس اني يسمح لي بهذا الكلام ان انا اسمعه او اقبله. ارفضي اللذة المدمرة، لانك لو قلبك تلذذ بهذه الكلمات شوية شوية هتشتاقي وتعتادي على هذا الشاب، شوية شوية تبقى بينكم علاقة، شوية شوية محدش يعرف الشيطان يوصل العلاقة دي بعيد فين. وبعد ما تكوني تستمتعي بشيء من هذا الكلام تبص تلاقي نفسك غرقتي في خطأ كبير جدا، والخطأ ده ممكن يدمر مستقبلك كله ويحطم معنوياتك ويحطم حياتك اللي جاية. لو احنا بنقرأ في الانجيل على مهلنا كنا نفهم كويس ان العواطف الشبابية والشهوات بتاعة الجسد من اكتر الحاجات اللي بتدمر الانسان لما الانسان يجري وراها بشكل خاطئ، مش في معادها ومش في مكانها. يعني ايه مش في معادها؟ يعني انت مثلا دلوقتي مش في سن الزواج، يبقى ليه تجري وراء هذه العواطف؟ لسه لا انت اتخرجتي ولا جهزتي نفسك، يبقى انت ما تسمعيش الكلام ده لانه مش في معاده. دي نمرة واحد. كمان مش في مكانه. مين اللي بيقولك الكلام ده؟ مين؟ شاب. ايه الشاب ده؟ هيتجوزك الشاب ده؟ هل هو في سن انه يبقى مستعد انه يرتبط بيك؟ طب ولو هو حد يرتبط بيك انت لسه سن صغير. طب وهل هو مجهز؟ وهل هو متخرج؟ وهل هو عنده بيت؟ وهل هو، واذا كان كل ده عنده هل هذا الانسان يصلح؟ وهل انت في سن ممكن تفكري في حاجة زي كده؟ حاجة مش في معادها ومش في مكانها. ممكن الانسان يتلذذ بالعاطفة بتاعته، يتلذذ بالغرائز اللي مدها له ربنا، بس في معادها وفي مكانها. الانسان يتمتع بزوجته، الزوجة تتمتع بزوجها، بس امتى؟ بعد ما ربنا يدي الانسان هذه المتعة المقدسة المباركة. لما يكون الانسان ناضج، ولما يكون سنه كبر، ولما يكون وضعه الاجتماعي بقى يناسب هذا التمتع، ولما يكون اخذ من ربنا حق هذا التمتع. تعالوا بصوا كده، احنا مش هنروح بعيد وهنجيب امثلة كلكم عارفينها، لكن احنا بنعيد التأمل فيها علشان ما ننساش. ايه اللي دمر شمشون؟ ايه اللي دمر شمشون؟ مش كده؟ مش دليلة؟ وايه دليلة دي؟ فتاة شكلها جميل، من فتيات الاعداء بتوع شعب شمشون، والاعداء استأجروها وقالوا لها اغريه بالكلام الحلو لغاية ما تعرفينا سر قوته ايه، ولما تعرفي سر قوته ايه قولي لنا علشان احنا نقبض عليه وننتقم منه لانه عمل في بلادنا حاجات فظيعة، هنديلك اجرة كبيرة اوي. مدى الدليلة دي تقول كلام حلو لشمشون؟ ادي كل اللي حصل له واللي جراله والتدمير اللي حصل في حياته جه من استمتاع شمشون بهذا الكلام الحلو. يا سلام، اول ما كنت تشوفه دليلة كده تقول له انا لما ببقى معاك بشعر بالامان. تقول لها ليه؟ تقول له ليه؟ انت عليك عضلات ولا الفولاذ ولا الحديد. ما عمري ما شفت رجل زيك، عمري ما شفت شاب زيك. انا وانا ماشي معاك بحس اني انا اقوى انسان في الدنيا. ده انا ماشي مع شمشون اللي بيكسر الاعمدة، اللي بيحطم الاسوار، اللي بيشيل الحديد الثقيل. تفضل تمدحه تمدحه تمدحه، هي تمدحه من ناحية وهو يبص على شكلها الحلو من ناحية، شعرها الاصفر اللي عامل زي سلوك الذهب، عينيها الملونة، منظرها مش عارف ايه، اللذة المدمرة. وفضل بعد كده تفضل تقول له كلام حلو كلام حلو لغاية ما قلبه اتعلق بيها. واحدة بتقول له كلام حلو على طول وهي شكلها جميل قوي، ولما قلبه اتعلق بيها بقى بدت تقول له قول لي السر بتاع قوتك ايه، مرضيش يقول في الاول. وبعدين بالضغط والمحايلة والاساليب اللي تخلي الواحد يزهق اضطر ان يقول لها لو قصوا لي شعري اضعف واصير كواحد من الناس. مين اللي قصوا له شعره؟ مين؟ هي نيمته كده وراحت قصوا له شعره. اول ما قام لما قالت له الاعداء عليك يا شمشون، اول ما قام قال ايه الاعداء دول يعملوا لي ايه؟ انا حطمهم جاي يمسك اتنين تلاتة، ما هو كان يمسك الواحد يفحصه، ده كان جبار. بس لقى القوة بتاعته فارقته. وبعدين جابوا له مراية ما لقاش شعره، قال ضحكت عليا البنت دي دمرتني. اول حاجة عملوها الاعداء فيه ايه؟ خلعوا له عينيه، حرقوا له عينيه، وبدوا يلعبوا بيه، وبدوا يهزقوه، وبدوا يسخروا منه، وبدوا يشغلوه في الطحونة. ليه كده؟ لأن شمشون هذا البطل الجبار قبل لنفسه أن يتمتع بلذة مدمرة. انتبهي انتبهي للكلام الحلو الجميل المعسول، انتبهي وخلي بالك الكلام ده النهاردة حلو بكرة يبقى مرش لأنه هيدمر الحياة بتاعتك. ارفضيه تماما. شوفوا واحد زي داود النبي، ايه اللي عمل الاحزان في حياة داود؟ ايه اللي جاب له المشاكل؟ ايه اللي خلاه يقول كل ليلة اعوم فراشي بدموعي؟ ايه اللي خلاه يقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ ايه اللي جاب له الحزن؟ كان فرحان، كان عايش في امان وسلام، كان بيتهلل بالله ويصحى الصبح بدري يرنم، وفي نص الليل يرنم، وفي وقت الغروب يرنم. حياته كلها كانت ترنيم وتسبيح. ايه اللي جاب له المصيبة؟ ايه اللي خلاه يطرد من بيته؟ صوروا داود الملك العظيم لما يهرب من بيته، ومين اللي بيطرده؟ ابنه أبشالوم. يهرب في الجبال يبقى مش عارف يبات. هذا الملك العظيم اللي كان كل الناس تتكلم عنه، وكان عايش في متعة وعايش في سلام وعايش في مجد، ايه اللي جاب له التعب ده كله؟ ايه؟ اللذة المدمرة. وهو بيتمشى فوق سطح بيته، بص كده من فوق السطح لقى واحدة ست بتستحم. وبعدين الشيطان كبر الصورة في خياله وكبر الصورة في قلبه، وبدأ يطور المنظر ويقول له يا سلام لو انت تجيب الست دي وتتجوزها او تصنع معها الخطية. وبدأ الشيطان يكبر له الفكرة يكبر له الفكرة، وهو استسلم للفكر ده. وفعلا بعت العساكر بتوعه جابوا له الست ووقع في الخطية، وكمان اتورط في خطية تانية لما حب يصلح الغلط بتاعه تسبب في قتل جوزها وريا الحب. واول ما عمل الخطية دي دخلت الاحزان في حياته، دخلت الالام، دخل المرار في ايامه. ما كناش نسمع ابدا في مزاميره نغمة حزينة، انما كنا دايما نسمع نغمة الفرح والنصرة والبهجة والتسبيح. لكن من اول ما اخطأ مع هذه المرأة بدأ ايه بقى المزمار بتاعه يبقى مزمار حزين، والقيثارة بتاعته تبقى قيثارة كئيبة، والايقاع بتاعه يبقى ايقاع دامع وباكي. ليه؟ علشان اللذة المدمرة. صحيح ان ربنا رحم شمشون وقبل التوبة بتاعته، وطبعا غفر لداود وقبل التوبة بتاعته، لكن رغم انه قبل التوبة شوفوا الخطية واللذة المدمرة دي دمرت ايه. ما هو ربنا بيسامحنا، لكن احنا بنخسر خسائر كبيرة جدا. الله بيسامح الانسان لكن الانسان بيخسر، الله بيخسر عشان الانسان لا يهلك، لكن الانسان بيخسر، بيخسر هدوءه، بيخسر سلامه، بيخسر وضعه الاجتماعي، وضعه الاسري. علشان كده عايزين ايه؟ نرفض هذه اللذة المدمرة وننتظر لما ننضج، ننتظر لما يجي الميعاد المناسب، لما يجي الوقت المناسب، لما يجي الانسان المناسب اللي ربنا بيختاره لك، او الانسان المناسب الانسان المناسبه اللي ربنا يختارها لك لو كنت ولد، لما الوقت يبقى مناسب وانت مناسب تبتدي تتذوق هذه المتعه، متعه العاطفه، متعه الجنس، ولكن بطريقه صح، بطريقه مقدسه. لكن قبل كده المتعة دي واللذة دي مدمرة، تحطم الإنسان. شوفوا في قصة كلكم عارفينها، ولكن توريلكم قد إيه خطورة إن الإنسان يترك لنفسه إنها تشبع باللذة المدمرة. كلكم عارفين قصة مين؟ قصة يوسف. أهو يوسف اتعرضت عليه خطية زي كده، اتعرضت عليه لذة مدمرة بالشكل ده. ولو ان الشيطان حط اللذة دي قدام يوسف كأنها لذة مش مدمرة، كأنها لذة معمرة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو راجل غريب في ارض مصر، مش كده، وما عندهوش بيت وعبد. فجات الست الشريرة دي مرات فطفار قالت له ده انت لما تعيش معايا ونعيش نتمتع مع بعض، ده انا بكرة وبعده يعني اقدر اتخلص من جوزي ده، اعمل له اي حاجة، اتمه، اموته، بعدين اديلك البيت الكبير ده اللي انت شايفه، ويبقى عندك كل الخدمين بتوعنا دولة، وتبقى عندك العربيات الحلوة دي اللي بتجرها الخيل، ويبقى عندك كل حاجة في البيت. يعني خطية وعليها ايه؟ عليها مكافأة. وطبعا مرات فطفار دي ما كانتش ست يعني سيئة المنظر، ده جوزها رئيس الشرطة بتاع فرعون يعني راجل مركزه كبير، يبقى اكيد مرات فطفار دي كانت على قدر من الجمال وعلى قدر من الزينة وعلى قدر من الثقافة على ايام زمان. الاغراء بالنسبة ليوسف كان شديد جدا، لكن يوسف قال في باله لا، المرأة دي هتدمرني، الخطية دي هتدمرني، انا ما اقدرش اعمل الخطية دي. رفض وقال كلمته المشهورة اللي صارت لكل الاجيال مثل، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. وهرب، مسكت هدومه، ساب هدومه ومشي. وبعدين لما جه جوزها قالت له الراجل ده انسان وحش اراد انه يعتدي عليا، لولا ما صرخت، وادي الدليل معايا، ادي هدومه معايا. اخذ يوسف طبعا ضربه واهانه، يمكن بصق في وجهه، يمكن ضربه على وشه، وعمل معاه حاجات فظيعه، وبعدين رماه في السجن. لكن بعد شويه حصل ايه؟ طلع يوسف من السجن وبقى ايه؟ سيد على كل ارض مصر، مش صح؟ طب ارض مصر في الوقت ده كانت سيدة العالم بلا منافس، مصر دي كانت اعظم دولة في العالم في الوقت ده. يبقى كأن يوسف بقى سيد على ايه؟ على العالم كله. ولما ربنا خلاه سيد على العالم قال في باله يا لو كنت انا طوعت الست الشريرة دي وعملت الخطية وسبت لنفسي هذه اللذة المدمرة، هل كنت وصلت للمجد ده؟ هل كنت بقيت في الكرامة دي؟ عشان تعرفوا قد ايه الخطية فظيعة والشهوات الشبابية دي واللذة الجسدية ممكن تعمل حاجات وحشة في حياة الانسان. تخيلوا لو ان يوسف كان اخطأ، كان خسر ايه؟ كان خسر خسارة فظيعة جدا، كان خسر عرش مصر، وطبعا كان خسر ان هو يساعد اخواته ويساعد ابوه، كان خسر ان هو ينقذ العالم من المجاعة ويدون اسمه في الكتاب المقدس ويبقى الشخصية العظيمة جدا اللي التاريخ كله بيتكلم عنها، شخصية يوسف. عشان كده عايزين نهرب من اللذة المدمرة. ولما يوسف كبر وبقى سيد على كل ارض مصر، الله اداله انه يتمتع عاطفيا وجنسيا بس بشكل صح. ازاي؟ الملك قال له بص انت راجل عظيم جدا، انا لازم اجوزك انسانة عظيمة جدا تتناسب معاك، يا صفنات صعنيح، كان اسمه صفنات صعنيح يعني خبز الحياة، انا هجوزك احسن بنت. وراح جاب له احسن بنت، بنت رئيس الكهنة بتاع اون اللي اسمه فوطي فارع، بنت كان اسمها اسناد، وتزوج يوسف وخلف منسة وإفرايم، وكانت مراته جميلة جدا وعظيمة جدا، والله اداله ان هو يعني يتمتع بالعاطفة ويتمتع بالجنس بس بشكل صح. احنا لازم نخلي بالنا ان اللذة اللي ما بترضيش ربنا لذة مدمرة، عايزين نهرب منها. المتعة اللي ما ترضيش ربنا متعة مدمرة، حتى لو بقت صغيرة بكرة المتعة دي تكبر، بكرة اللذة دي تكبر، وبعدين الانسان يعتاد عليها، وبعدين يضطر ان هو يقع في اخطاء فظيعة علشان يتمتع بهذه المتعة او يتلذذ بهذه المتعة، وبعدين حياته كلها تدمر. صحيح الله بيغفر زي ما قلت لكم، لكن الانسان بيخسر. عشان كده انا عايز اقول لك على عبارة احفظيها كويس، يا ريت ربنا يخلينا كلنا نحفظها. دايما الشيطان يقول للشاب ويعني دوق وربنا يغفر لك، دوق الخطية دي وربنا يغفر لك. قولي كده، صحيح الرب بيغفر لكن انا اخسر، صحيح الرب بيغفر الغفران مضمون ولكن انا اخسر، ومن يدري مش يمكن وانا بعمل الخطية اموت، مش يمكن وانا بعمل الخطية ملحقش اقدم توبة يبقى هلكت ورحت النار الابدية عشان لذة بسيطة بتاخد دقايق ولا حتى ساعات. الشيطان لئيم يقول للانسان اتمتع بالخطية يا اخي، وايه يعني وربنا رحيم وحنين. صحيح الله بيغفر لكن الانسان بيخسر، بيخسر كتير قوي. احنا عايزين نهرب من كل انواع اللذة المدمرة، ما نطوعش المناظر اللي بنشوفها في التلفزيون وخاصة في الافلام الاجنبية والمسلسلات الاجنبية، ونشوف ازاي الاجانب بيعيشوا الحاجات دي عندهم سهلة قوي، لكن انا عايز اقول لكم ان الانسان اللي بيعمل كده انسان مدمر، انسان متحطم، لا ليه شخصية ولا كيان ولا سلام ولا فرح. لا، احنا عايزين نعيش بقداسة وطهارة ونرفض كل فكر لا يرضي صلاح الله، ونعيش كأبناء للمسيح أطهار مقدسين، لأن أجسادنا دي هي أعضاء جسد المسيح. يساعدك قوي على انك تهربي من اللذة المدمرة دي انك ما تبصيش في المناظر الوحشة بتاعت التلفزيون او المجلات او الجرايد او افلام الفيديو او اي صور خليعة ما تبصيش فيها، او اي مناظر شريرة ما تبصيش فيها، ما تسمعيش كمان كلام